بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم
حماس تتلقى مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس،
استقالة الحكومة الفلسطينية،
روسيا تحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا في زاباروجيا،
السويد تنضم رسميا إلى حلف الناتو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالشأن الفلسطيني، إذ دخلت الحرب في قطاع غزة يومها 44 بعد 100، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.
ووافقت إسرائيل في قمة باريس على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة، ولكن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال القطاع لن تتم إلا بعد عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
حركة حماس تلقت مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس، وبموجبها سيتم وقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وسيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مع رهائن إسرائيليين بنسبة 10-1.
وسيتم في ظل وقف إطلاق النار المقترح إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا. وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قد أرسل وفدا تفاوضيا إلى باريس برئاسة ديفيد برينياع من أجل استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، حيث تقدر تل أبيب عدد المحتجزين في غزة بنحو 134 إسرائيليا من بينهم جنود، في حين تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8000 فلسطيني. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية. أهلا بك دكتور فادي في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من مدى التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمان أمن إسرائيل، ولا سيما أن بايدن وعد بالضغط لتحقيق ذلك.
يعني في البداية لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن التزامها بالقيام بإقامة دولة فلسطينية، ومع ذلك كانت إسرائيل ترفض هذا المقترح بقبول ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية. فالنفاق الأمريكي قد تعودنا عليه يعني بكل الأحوال وفي كل الإطارات. بكل الأحوال الآن نحن أمام طرح جدي من قبل كل الدول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة حسب أراضي 67، يعني أن إسرائيل ستحتل 78% من الأراضي الفلسطينية التاريخية، ويأخذ شعب فلسطين 22%. ومع ذلك نحن لدينا شكوك كبيرة في أن تقبل إسرائيل أو أن تنفذ إسرائيل مثل هذا المقترح، لأن التاريخ هكذا يحكم، والأطماع الإسرائيلية لا حدود لها، لا في فلسطين ولا في الأردن ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في كل ولا حتى في مصر، وهذا يثبت عندهم في كل الدراسات الاستراتيجية والجيوسياسية التي تقوم بها إسرائيل.
يعني حماس تلقت مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس، هل وافقت عليها؟ ما هي الشروط التي تطرحها الحركة لوقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى برأيك دكتور؟
وافقت عليها البارحة، كان هناك اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحماس وأمير قطر، وقد أبدت إيجابية تجاه المسودة. نحن الآن نتحدث عن مسودة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تدقيق في كل البنود التي وردت بداخلها، لكن الأكيد أن حماس منفتحة على أي اتفاق يضمن سلامة شعبها وسلامة أراضيها ويحفظ مكانتها ومكانة قطاع غزة. أما بالخصوص السؤال الثاني، الشروط التي طرحتها حماس: أولا وقف العدوان الكامل على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهل القطاع، ثانيا وقف كل الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من كل قطاع غزة. أتخيل هذه الشروط لا ترقى إلى مستوى شروط أكثر مما تكون مطالب محقة لأي شعب محتل ولأي شعب عرض لإبادة.
برأيك لأي مستوى كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات في باريس ناجحة؟
لا أظن حتى الآن يمكننا أن نحكم على أي شيء قبل الحكم على النتائج. هناك الكثير من البنود والاتفاقات والأوراق التي وقعت وعقدت الكثير من الاجتماعات، ولكن المعترض كان دائما إما الفيتو الأمريكي وإما آلة القتل العسكرية الإسرائيلية. وأعتقد لو أن أمريكا جادة فيما تطرحه لكانت تنعت عن رفع الفيتو في ردا على مقترح الجزائر منذ 3 أيام.
اشترطت إسرائيل دكتور نفي المحكومين بأحكام عالية إلى الدوحة، ما الهدف من هذا الشرط؟
أعتقد أنها تريد ترحيل كل وتهجير كل الفلسطينيين حتى لا يعودوا إلى داخل فلسطين، يعني هي تريد أن تمنع الفلسطينيين حتى من أن يطالبوا بتحرير أرضهم. فهم هي تسعى الآن سواء كانت في سيناء أو في الربع الخالي أو الربع الخالي ما بين الكويت وعمان أو الدوحة أو غيرها من المناطق إلى إيجاد مساحات لتهجير الفلسطينيين لاقتلاعهم من جذورهم حتى من جذور القضية.
دكتور فادي، فعلا يبقى الاستعداد قائما لاجتياح رفح بانتظار موافقة القاهرة. هل تمكنا رئيسا الأركان الإسرائيلي والشباك من طمأنة مصر بشأن عملية رفح؟
والله لا أعتقد أن إسرائيل تنتظر حل مصر في عملية رفح. إسرائيل عندما تقرر البدء بعملية رفح لن تنتظر لا القاهرة ولن تنتظر أي دولة عربية كما فعلت في غزة وكما قتلت في غزة وكما جزرت في كل أعمالها خلال 145 يوما على قطاع غزة. هل انتظرت رأي دولة عربية أو هل التفتت إلى رأي دولة عربية؟ لا أعتقد أن هذا الموضوع، هذا الموضوع يتعلق بالتكتيك العسكري للجيش الإسرائيلي رهنا بالمفاوضات وليس رهنا بموافقة القاهرة.
إسرائيل تحاول التعامل مع كل الجبهات وبالرغم مما يجري عسكريا ودبلوماسيا، إلا أن عينها تتطلع بمقل حمراء تجاه لبنان. كيف ترى المشهد هناك دكتور؟
وهنا الحمد نشكر الله أننا لدينا مقاومة قوية ومقتدرة قادرة على أن تقيم توازن ردع قوية جدا. لا شك أن الإسرائيلي يخشى من جبهة الجنوب بشكل كبير، بدليل أن المفادين الذين يأتون إلى لبنان يحجون إلى لبنان لا ينفكون عن هذه الساحة للضغط على كل المسؤولين السياسيين لإيقاف جبهة الجنوب. ومع ذلك هناك مقاومة أثرت دعم قطاع غزة ودعم المقاومة في فلسطين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. وأعتقد في الخطاب الأخير للسيد نصر معادلة واضحة، إذا إسرائيل توسع فإن المقاومة ستوسع. البارحة إسرائيل وسعت منطقتها على منطقة بعلبك، واليوم صباحا المقاومة الإسلامية دكت بنفس المسافة على نفس المسافة قواعد عسكرية إسرائيلية في ميرون وفي نفح، مما أدى إلى إعادة التوازن من جديد. إسقاط المسيرة الإسرائيلية البارحة في جنوب لبنان هو دليل على تطور المقاومة وامتلاك الأسلحة التي تؤمن التوازن العسكري بين الجبهتين. لن تستطيع إسرائيل أن تعود إلى ما قبل 2000 مهما فعلت، حتى ولو جاءت بكل المدمرات الغربية إلى البحر الأبيض المتوسط.
الخبير بالشؤون شرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، كل الشكر والاحترام لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وأوضح شتية أن استقالة الحكومة تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة الاحتلال لها.
بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني في تصريح خاص لسبوتنيك إن تقديم الحكومة لاستقالتها بعد مرور 5 سنوات على تشكيلها وفي ظل المتغيرات المهمة التي طرأت على الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية وتحديدا حرب الإبادة الجماعية في غزة، هذه الحكومة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لا سيما مع استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى ظهور اتجاه دولي بدعم قيام سلطة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس. وللوقوف على نتائج هذه الاستقالة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح، الدكتور جمال نزال. أهلا بك دكتور جمال في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذه الاستقالة، ما أسبابها برأيك في هذا التوقيت، وكيف تخدم وقف إطلاق النار وما يحدث من عدوان؟
استقالات وتعيين حكومات جديدة دائما يكون في مراحل على مفصل بين مرحلة سياسية وأخرى. ما بعد العدوان الإسرائيلي ضدنا في غزة وفي الضفة الغربية ليس كما قبله، أمور كثيرة تغيرت بما يستدعي تشكيلة جديدة للحكومة الفلسطينية ذات صبغة قادرة أكثر على أن تستقطب المزيد من الدعم الدولي، علما بأنه شبه متوقف الآن. ما سنحتاج إلى إعادة الإعمار، وهذا يتطلب تعاونا من درجة أعلى مع الحكومات العالمية، زائد أنه نافذة فرص لحوار فلسطيني بأوراق جديدة.
رئيس الشباك الإسرائيلي والأركان أيضا هما في مصر يبحثان موضوع رفح، ماذا سينتج عن هذه الزيارة برأيك دكتور؟
من المؤكد أن إسرائيل تخطط لاجتياح رفح وتدميرها ربما على من فيها، وإذا أخذنا بالاعتبار أن رفح حاليا هي الشريان التاجي لغزة من ناحية أنه لا زال فيها رغم الصعوبات أسواق وحاجيات للناس التي تأتي إليها من دير البلح أو خان يونس، فما الذي سيحدث عندما يتم إغلاق آخر مدينة فلسطينية وبما فيها من مرافق لا زالت إلى حد ما موجودة؟ هذا سيفتح باب المجهول للشعب الفلسطيني من ناحية قدرته على التموّن، رغم أنه يفتقد حتى الآن إلى الماء والمأكل وجميع أنواع التزود بأسباب الحياة. فهذه توجهات إسرائيلية خطيرة، ومن الواضح أن إسرائيل في سعيها إلى التهجير والإبادة عن طريق الجوع أو العطش أو غياب الدواء والقصف المباشر معنية بتدمير الشعب الفلسطيني ككل، وبالتالي رفح جزء أساسي من هذا المشروع.
حماس تشيد بتصريحات قادة دول أوروبية حول رفضهم العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح، ماذا تتوقعون أنتم في فتح من الاتحاد الأوروبي دكتور؟
أوروبا لديها أوراق ضغط ليست سهلة على إسرائيل، أوراق ضغط قوية لكنها لا تطبقها، لأن إسرائيل نجحت أن تقنع العالم أن هذه حرب على الإرهاب، وتذرعت بوجود حماس وطبيعة حماس وتوجهاتها وميثاقها. هذا في صميم الدعاية الإسرائيلية المغرضة ضد الشعب الفلسطيني، أنها استغلت صورة حماس في الغرب لكي تستبيح من حرمات الشعب الفلسطيني ما أرادت أن تستبيح. الدول الأوروبية تماشت حتى الآن مع هذه التوجهات في الوقت الذي اتخذت فيه الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية خطوات رادعة ضد المستوطنين في الضفة الغربية، لأنها تكيل بمكيال مختلف في شأن الضفة الغربية، انطلاقا من أن هناك منظمة التحرير الرئيس أبو مازن، وهو هدف ليس سهل عالميا، يكتسب شرعية محليا وعالميا، تنزع من إسرائيل فرص تقليد هذا أو استنساخ برنامج التدمير الذي تطبقه في غزة.
وما الأوراق برأيك لدى فتح اليوم لوقف إطلاق النار أو منع اجتياح رفح؟
أول شيء تعرفون حتى الرئيس بايدن نفسه قبل هذا العدوان على الشعب الفلسطيني قال منذ مدة أنه أمام الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. نحن سبقناه في اكتشاف ذلك، لأن هذا التطرف مكتوب على جلود الشعب الفلسطيني بالنار والحديد. بالتالي أمام حكومة من هذا النوع تقترب من حد الجنون في تصوراتها وتصرفاتها وممارساتها وجرائمها، أحيانا يبدو أن درء المفاسد أوجب من جلب المنافع. مع ذلك هناك تحركات للقيادة الفلسطينية القادرة على مشاغلة والتصدي لإسرائيل في ساحات القضاء الدولي، محكمة العدل الدولية، الجنايات الدولية، مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، المنظمات الفرعية للأمم المتحدة والجبهة الدبلوماسية العالمية. نحن كفتح من أولوياتنا توفير كل فرصة لوقاية شعبنا حيث لا يتوفر إمكانية لحمايته. الوقاية هي الأساس في المشروع الذي تتبناه حركة فتح، ونرى أنه حتى إسرائيل نفسها بعد انقضاء هذه العقود الطويلة لم تستطع حسم هذا الصراع بالوسائل العسكرية، وهي إسرائيل ذات السمعة السيئة في العالم والمعروفة بأن لديها جيش كبير وليس جيش كبير فقط بل مدعوم من أكبر دول العالم. مع ذلك لم تستطع حسم هذا الصراع بالوسائل العسكرية. هذا الصراع لا يحسم بالوسائل العسكرية وإنما يحسم بأن يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما تنطلق منه حركة فتح، تبتعد عن الحركات غير المدروسة بما لا ينزع من قيمة حق الشعب الفلسطيني في التصدي للاحتلال والكفاح ضد الاحتلال بأكثر من وسيلة واحدة.
غدا تستضيف موسكو اجتماعا للفصائل الفلسطينية، هل تتوقع أن تنجح روسيا بتقريب وجهات النظر؟
من حسن الطالع أن لموسكو علاقات طيبة جدا مع منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية ولديها يعني اتصالات واطلاع على مواقف حركة حماس، وهي بذلك مؤهلة كونها محل ثقة من الطرف الفلسطيني الشرعي وهو الرئيس مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية. حركة فتح أيضا تثق بتوجهات روسيا، من هنا تنبع قدرة روسيا الفريدة على إحداث اتفاق، علما بأن الاتفاقات قائمة وموجودة، نحن فقط بحاجة لتطبيقها. وأبسط ما فيها أن تنضم حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية ليس بناء على تخلي حركة حماس عن شخصيتها أو أهدافها أو برنامجها، وإنما على أساس احترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية. هذا من أبجديات الانضمام إلى هيئة سياسية قائمة، أنني أنضم إلى هيئة سياسية بناء على إيماني بأنني أستطيع أن أضيف لها شيئا ولا أضيف عليها أعباء وأن ألتزم ببرنامجها وميثاقها.
عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح الدكتور جمال نزال، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الأوكراني وما جاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زاباروجيا باستخدام مادة سامة قاتلة، وفقاً لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي ناتو نظيراً لعامل الحرب الكيميائية بزد.
وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل، وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم اعتقال 3 مواطنين أوكرانيين.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كيريلوف عن اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبل وبمقاطعة زاباروجيا، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية السمية بيزد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الباحث في الشأن الروسي وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من أحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمحاولة ارتكاب عمل إرهابي في زاباروجيا باستخدام مادة سامة قاتلة. إلى أين ستؤدي هزيمة القوات الأوكرانية في الميدان والتفوق الواضح والمستمر للقوات الروسية؟ هل ستتجه كييف ونظام كييف إلى يعني استخدام هذه المواد ضد المدنيين بعد كل الهزائم التي مني بها؟
طبعا خلينا نكون واقعيين، نأخذ الطالب دائما من أستاذ. نعلم جيدا أن الجيش الأوكراني تدرب لمدة عدة سنوات على المدرب ودول حلف الناتو وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، يعني هم كانوا مدربين لأوكرانيا خلال 8 سنوات، والتحضير منذ 2014 حتى الآن، حتى 2022 تحضير للحرب مع روسيا. لذلك الآن العقيدة تختلف، يعني اختلفت العقيدة العسكرية الأوكرانية لاستخدام المدنيين. نعلم جيدا العقيدة الروسية في الحرب تختلف عن العقيدة الغربية. العقيدة الروسية دائما تحمي المدنيين وتستهدف فقط البنية العسكرية التحتية أو يسمى البنية العسكرية البشرية، بينما العقيدة العسكرية لحلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا هي استهداف المدنيين أو إرهاب المدنيين لإخضاع العسكريين بخوفهم على المدنيين. هي تختلف العقيدة بين الغرب وروسيا. لذلك أوكرانيا الآن تستخدم كل ما يسمى طرق العقيدة النووية الغربية في أوكرانيا، يعني إذا وجدت نفسها في مأزق معين تستهدف المدنيين، تستهدف مواد، تستهدف ما يسمى مواد قاتلة، أسلحة محظورة. رأينا عبر يعني خلال العملية العسكرية الخاصة عدة أمور، يعني سجلت استخدام، أول من بدأ باستخدام ما يسمى القنابل الأنخودية كانت أوكرانيا، استخدام حتى الأسلحة البيولوجية، الأسلحة حتى الكيميائية سجلت روسيا عدة مرات باستخدام أوكرانيا لمواد كيميائية قاتلة ولمواد بيولوجية قاتلة. يعني هذا يعني أن أوكرانيا تحاول بشكل من الأشكال تغطية أو تخويف، أو خلينا نقول واقعي عدم نجاحها في العملية، عدم نجاحها في الدفاع أو الحرب مع القوات الروسية، تحاول أن تتخذ طرق للإرهاب. هذا هو ما المقصود. يعني على سبيل المثال، خلنا دخلنا تعمقنا في الموضوع شوي، رأينا من يومين أحد اللقاءات لهيلاري كلينتون عندما سئلت على الضحايا في غزة، هل تزعج من هذه الضحايا؟ قالت لا، هذه حرب. يعني الضحايا المدنيين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي حرب. ومن قبلها أولبرايت لما بررت مقتل 500 ألف طفل عراقي من الجوع خلال الحصار على العراق لمدة 10 سنوات، قالت هذه حرب. يعني العقيدة النووية للغرب، الحرب مسموح لقتل المدنيين ومسموح للإرهاب على المدنيين لإخضاع العسكري، وهذا ما تفعله أيضا حتى القوات الإسرائيلية في غزة، تقتل المدنيين لإخضاع العسكري، تجوع المدنيين. كل هذه الطرق يعني أصبحت ضمن العقيدة، للأسف ضمن العقيدة الأوكرانية وضمن القيادة الأوكرانية. فأنا في رأي أوكرانيا لن تتوقف عن استخدام هذه المواد، يمكن تستخدم مواد أخرى. يعني تصوري، مش مجرد تصور، أنها الآن تستخدم بدباباتها بالتشالنجر وبالأبرام، تستخدم القنابل اليورانيوم المنظم، يعني أو مدافع أو ما يسمى خزائر اليورانيوم المنظم. هي تقول هذه أراضيها نريد نحررها، وتستخدم اليورانيوم على أراضيها. ما يعني هذا الكلام؟ يعني كما يقول المثل، يعني هم يريدون بشكل عام اتباع الولايات المتحدة الأمريكية بكل طرقها للمحاولة للانتصار على روسيا، عن طريق ما يسمى استهداف الأسلحة المحظورة. كل شيء محظور، كل شيء محلل لديهم الآن أثناء الحرب. نرى هذا القرار خرج من الولايات المتحدة الأمريكية، ونرى أيضا حتى تصريحات الناتو البارحة الخطيرة عندما قالت لا تمانع أن تستخدم الأسلحة الغربية للضرب العمق الروسي. يعني نتيجة التقدم الروسي الآن وانهيار خطوط الدفاع الأوكرانية، بدأت أوكرانيا وأساتذتها من الغرب أو من يدربها باستخدام كل الطرق الممنوعة للمحاولة من إيقاف الجيش الروسي.
الطائرات الروسية المسيرة الانتحارية لانسيت دمرت دبابة أبرامز الأمريكية ومدفع أرتشير عيار 155 مليمتر السويدي الصنع. دكتور، هل يمكن أن نعتبر أن روسيا فعلا قد بدأت تتفوق بالمسيرات بعد أن عانت من حربها سابقا؟
يعني نرجع تاريخ المسيرات، فالمسيرات أصبحت من أكبر العناصر الحرب الحديثة. يعني بدأت تفوقها تظهر في حرب الأذربيجانية الأرمنية باستخدام قوات الأذربيجانية لطائرات البيرقدار، وبدأت بعد ذلك تتسالى. وعندما بدأت الحرب الأوكرانية استخدمت أوكرانيا أو الجيش الأوكراني العديد من أنواع المسيرات. روسيا كانت نوعا ما ليست متقدمة في صناعة المسيرات، كانت أغلبية المسيرات لدى روسيا هي مسيرات تجسسية فقط للتصوير واستطلاعية. لذلك بدأت روسيا بسرعة فائقة بإنتاج أسلحة وبإنتاج مسيرات محاربة، والمقصود فيها هي المسيرات الانتحارية. وبظرف سنة أنتجت معجزة أنا برأيي تسمى معجزة المسيرات أو وحش الدبابات والمدرعات، هي الطائرة لانسيت. الطائرة لانسيت الآن هي مثل ما يسمى شبح خوف لكل القوات الأوكرانية وحتى القوات الغربية أو المرتزقة الموجودين هناك. لذلك روسيا استطاعت بفترة قياسية إنتاج أسلحة مسيرة وسريعة جدا. يعني إذا تقارنت لانسيت في الطائرات المنتحرة الأمريكية أو مثلا كاميكازي بلين، دائما هذه السرعة تختلف. يعني سرعة الطائرات لانسيت أكثر بكثير من سرعة الطائرات الأمريكية الانتحارية. روسيا استطاعت بالفعل أن تتقدم في هذا المجال، وأصبحت تعني جيدا أن الطائرات المسيرة الآن أصبحت هي أكبر عناصر التفوق في الحروب الحديثة، وبدأت الآن للمستقبل القريب بإنشاء معامل وإنتاج مسيرات أخرى لما يسمى الحروب المستقبلية، بالإضافة للدفاع، بالإضافة إلى تطوير أجهزة الدفاع الجوي ضد هذه الطائرات. يعني نعلم جيدا أن هذه المسيرات ليس لديها أي داء، هي داء وليست لديها أي دواء، يعني ولا منظمة دفاع جوي قادرة على تستطيع أن تنقذ البلد من المسيرات 100%. فالمشكلة تكمن أنه هذه الطائرات تصنع من مواد غير معدنية، والمحرك الكهربائي ليس ذي حرارة كبيرة، فلا تستطيع أجهزة دفاع جوي ترصده. لذلك الآن روسيا تطور أيضا دفاع جوي ضد المسيرات العدو، يعني ما يسمى التشويش الإلكتروني، وبدأت فعليا بإنتاج أيضا منظمات دفاع جوي أو منظمات تشويش إلكترونية حتى لا تصبح هذه الطائرات أو طائرات العدو قادرة على إصابة أهدافها. لذلك نحن في مرحلة الآن انتقالية في الحروب الحديثة من مرحلة الحرب التقليدية، المدافع، الطائرات الحربية، الصواريخ الدفاع الجوي، انتقلنا إلى حرب المسيرات التي هي فعليا دمرت كل شيء قديم. يعني نعلم جيدا أن السبب الوحيد هو رخص هذه الطائرات، يعني على سبيل المثال الطائرة الحربية كم ثمنها وما ثمن الطائرة أو الطائرة المسيرة؟ لا تكلف أكثر من 10,000 أو 12,000 دولار، وتدمر هدف ثمنه حوالي ملايين دولارات. فهذا الأمر أدى بروسيا للتقدم أو لوضع خطة لإنتاج أسلحة قوية جدا أو أسلحة تسمى متحضرة جدا من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي للتقدم في المستقبل في الحروب القادمة أو للحفاظ على أمنها. فهذا أصبح من دخل في العقيدة العسكرية النووية، العقيدة العسكرية الروسية، بالتقدم في مجال الطائرات المسيرة، وأصبح هو يعني الهدف الأساسي الآن المستقبلي لدى الجيش الروسي ولدى منظمات الدفاع الروسية بالتطور في هذا المجال. وبدأ نرى اللانسيت وهناك أيضا طائرات أخرى الآن نتكلم عنها مثل البركان وغيرها، الآن يمكن أن تؤدي تطير إلى مسافة 2000 كيلومتر، هذا رقم هائل جدا، بالإضافة إلى تطوير المسيرات الإيرانية، يعني المسيرات استخدمتها روسيا في بداية الحرب على أوكرانيا الآن تطورت وأصبحت أقوى من الطائرات الإيرانية. يعني روسيا الآن قادمة بمجال تطوير هذه الطائرات وتطور بشكل سريع، وهذا ما يسمى يقلق الغرب. يقلق الغرب لأن روسيا استطاعت بعدم، يعني كانت روسيا لا تملك أي طائرات مسيرة حربية، الآن تملك كمية هائلة من هذه الطائرات، وحديث أيضا متفوق على كل حلف الناتو بعدد الطائرات وبتكنولوجيا هذه الطائرات.
ماكرون قال لا يوجد إجماع حول إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا، ولكن لا يمكن استبعاد الأمر. هل تعتقد أن أوروبا قادرة على تحمل رد الفعل الروسي على هكذا خطوة دكتور؟
يعني أول شيء خلينا نأخذ أنه الاجتماع باريس المبارح كان ملفت للنظر في عدة أمور، أنه لم يدرس أو لم يناقش في هذا المؤتمر المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بل اطرق هذا الموضوع إلى تدخل قوات الناتو بشكل مباشر على أراضي أوكرانيا. هذا يعني في رأيي كمحلل سياسي أن بالفعل لدى أوكرانيا ليست لديها مشاكل فقط في نقص الأسلحة، ولكن في نقص العداد البشري. الآن نعلم جيدا أن حتى خرجت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقول أن أوكرانيا بحاجة إلى مليون عسكري لتحاول أن توقف روسيا وأن تعزز الجبهة العسكرية الموجودة على شرق أوكرانيا. أن أوكرانيا بدأت تقول للغرب ليس لدينا من المواطنين للكفاية أو من الجيش العداد مش كفاية لوصوله إلى الجبهة، نحن بحاجة إلى قوات مدربة وإلا ستنهار قواتنا الخلفية والخط الدفاعي الذي فعليا بدأ ينهار تدريجيا شيئا فشيئا. هذا الأمر الخطير أن في رأيي هذا أوكرانيا طرحته على فرنسا، وفرنسا بما يسمى الطرح البارحة كان لدراسة طرح أوكرانيا هي، ولكن هذا الأمر ما يعني بالنسبة للأوروبيين. أنا في رأيي كان مبارحة كله كلام فقط هو إعلامي، يعني كما رأينا من زبدي رأينا أنه في هناك توقيعات بين الرئيس الأوكراني ودول مختلفة من أوروبا على ما يسمى ضمانات أمنية مع إيطاليا، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع ألمانيا، ولكن إذا قرأت هذه الضمانات الأمنية هي ضمانات رمزية، يعني هي سياسية وليست عسكرية. نفس الشيء البارح هو رمزي أنا في رأيي كان التكلم، لأنه تعلم أوروبا وتعلم فرنسا وتعلم كل دول حلف الناتو إذا نقلت قواتها إلى الجبهة الأوكرانية أو تدخلت على الأرض الأوكرانية هذا يعني حرب عالمية ثالثة، وهذا يعني حرب نووية، وهذا ما قاله الرئيس بوتين عدة مرات، المواجهة المباشرة ستؤدي إلى حرب نووية. إذا دخلت قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية فليحق الروس بحق كامل لضرب مراكز هذه القوات أو مركز تدريب هذه القوات على الأراضي الغربية أو القواعد العسكرية لحلف الناتو الموجودة في أوروبا. تعلم هذا الشيء، أوروبا تعلم هذا الشيء بشكل جيد. فرأي النقاش البارحة كان فقط كمصدر هدف إعلامي لا أكثر. ولكن برأيي هذا يعكس أن الجيش الأوكراني بالفعل ليس لديه أعداد البشري بالمرضي وهذا ما يطالب الآن فيه. يعني كان الأول شيء يطالب بالأسلحة الدفاعية، بعد ذلك الأسلحة الهجومية، بعد ذلك المعونات الاقتصادية، الآن يطالب بقوة بشرية.
أيضا ماكرون أعلن عن تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى أي تصل للعمق الروسي، ما تأثير ذلك على الميدان برأيك دكتور؟
يعني نعم جيد أن المشكلة تكمن الآن في الهستيريا اللي حصل اللي بدأت في أوروبا، يعني لا شيء يستطيع أن يوقف الآن، يعني كل أمالهم على العملية العسكرية المضادة التي أطلقتها أوكرانيا، وكانت تعلم جيد أن لن يعني أوكرانيا كانت لا تستطيع أن تنتصر على روسيا بالعملية المضادة، ولكن ستعزز مواقفها في التفاوض المستقبلي مع روسيا. ولكن بعد انهيار هجوم المضاد لدى أوروبا أو لدى حلف الناتو وحلفاء أوكرانيا ليس لديهم خطة ب ماذا سيفعلوا في المستقبل. الآن بدأنا نرى هذه التخبطات، يعني ما يعني وجود تحالف لأسلحة بعيدة المدى لصواريخ بعيدة المدى، دعنا ندرسها. لا تستطيع أوروبا 300 كيلو إعطائها، لأنه هي بحاجة إلى تدخل مباشر، يعني هذه الأسلحة يجب أن تذهب مع القوات حلف الناتو، هي ليست قوات تدريبية تعتمد على الأخبار الصناعية، على التوجيهات، على أجهزة الاستخبارات، والأجهزة الصناعية. يعني إدخال كل صاروخ يجب أن تدخل معه كتيبة من الجيش الذي أنتج هذا السلاح، يعني الجيش الألماني أو الجيش الفرنسي. ونعود لسؤالك السابق، هذا يعتبر تدخل مباشر في الحرب مع أوكرانيا ويؤدي إلى حرب قوية. لذلك كل هذه القرارات الهستيرية، يعني على سبيل المثال البرلمان الألماني البارحة على صواريخ التاروس لم يصوت بإعطاء أوكرانيا التاروس، ولكن قال صوتنا لإعطاء أشياء أخرى بعيدة المدى ضد روسيا. ما هي الأشياء؟ ما هو هذا؟ هو صاروخ؟ هو طلقة نارية؟ هو طلقة RPG؟ حتى الآن لا أحد يعلم هذا اللغز. الآن بدأت أوروبا تتجه إلى الغاز وتتجه إلى ما يسمى هستيريا الحرب. يعني بدأت الآن تعلم أوروبا ليست لديها خطة بمواجهة روسيا، فشلت في كل شيء، في المواجهة العسكرية فشلت، في الحرب الاقتصادية فشلت، في الحرب الإعلامية فشلت، الآن تريد أي شيء لإيقاف روسيا. فأنا يعني وما حصل في قمة 20 لوزراء الخارجية أن كل التركيز كان على الوزير لافروف، ويعني هذا أن عزل روسيا أصبح يعني ما يسمى هدف لا يحقق. لذلك بدأت هذه الهستيريا تنطلق من أوروبا. ليس هناك تقدم، انهيار لخطوط الدفاع الأوكرانية، المدن الأوكرانية أو البلدات الأوكرانية تسقط شيئا فشيئا. إذا سقطت بعض البلدات الأوكرانية الآن ستنتهي، تتحقق روسيا الهدف الأساسي في تحرير الدنباس، بعد ذلك يدي هدف ما يسمى نزع النازية، هذا يمكن أن يأخذ طويل من زمن. ولكن انهيار الخطوط الدفاعية هو يتم الآن بشكل سريع، هذا أدخل أوروبا في هستيريا، فأصبحوا أمام يعني أمر واقع، هو روسيا الآن تنتصر شيئا فشيئا، فكيف سيوقفون الروس أو سيوقفون الروس في معركة مع أوكرانيا؟
الباحث في الشأن الروسي وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السويد التي تنضم رسميا الآن إلى حلف الناتو، وقد وصف المستشار الألماني أولاف شولتز تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك، مشيرا إلى أن انضمام الدولة الإسكندنافية إلى الحلف سيجعله أقوى، فضلا عن تعزيز أمن أوروبا والعالم بأسره.
بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير كانون الثاني، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك، ولكن صادق البرلمان المجري بعدها على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الاجتماع الأول لدورة الربيع، لتصبح السويد رسمياً العضو 32 في الناتو.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد زين. أهلا بك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك مما قاله المستشار الألماني شولتز بأن انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره. يعني نحن الآن بحاجة دكتور لتفسير البديهيات والمسلمات لنفهم ما هو الأمن العالمي إذن، وما الذي ينتهك هذا الأمن؟
يعني بالواقع هناك أمريكا تفرض قيمها وتفرض إملاءاتها وشروطها على العالم ككل، ومن ضمنه أوروبا. لذلك هي تحاول، هي تلعب بأمن أوروبا من خلال يعني عدم الاستقرار والأمن في أوروبا، بسبب أن تحاول أن يعني توسع تحالف الناتو ملي على حساب يعني القوى في روسيا وفي يعني القوى يعني التي هي مناوئة للسياسة الأمريكية. فلذلك هذا التحالف الآن يعني هو خطر جدا، على لأنه كما رأينا في أوكرانيا كيف كانت دخول أوكرانيا إلى أو محاولة إدخال أوكرانيا إلى الحلف الناتو، كيف أشعل الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها بدأت تهدد أمن واستقرار روسيا وتحاول أن محاصرتها وعزلها عن باقي الدول الأوروبية. لذلك الآن سيحدث نفس الشيء، يعني هذا تهديد إلى الدول الأخرى التي غير منضوية تحت الحلف الناتو مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول. لذلك هذا يعتبر ليس تعزيزا للأمن والاستقرار، وإنما هو ضرب للاستقرار والأمن في أوروبا وفي العالم ككل.
نعم، أيضا السويد تنضم إلى الناتو. السؤال، ما الذي ستقدمه السويد للناتو بعد انضمامها إليه وتخليها بعد عصور عن حيادها العسكري؟
نعم بالطبع، يعني السويد دولة يعني ليست عسكرية، يعني لا تملك هذا الجيش يعني الذي يحسب له حساب أو هذه الأسلحة المتطورة. يعني السويد هي بلد عايش على السياحة وعلى يعني بلد يعني ليس له هذا الثقل في الحسابات الدولية والتحالفات الدولية. لذلك هو هناك محاولة أمريكا هي من يعني إقناع هذه الدول السويد وغيرها للانضمام إلى حلف الناتو من أجل يعني عدم التقارب مع روسيا، وعدم يعني هناك تكون تعاون اقتصادي أو ثقافي وتبادل يعني لأي نوع من التعاون العسكري أو الأمني. لذلك هي محاولات من يعني من أمريكا لفرض هذا يعني رؤيتها على الشرق الأوسط ورؤيتها على أوروبا ورؤيتها على العالم، هي أن تحاول قد ما تستطيع أن يعني تجند هذه الدول لصالحها، لأن تتبع السياسة الأمريكية وأن تبعدها عن السياسة الصين أو السياسة يعني إيران أو سياسة روسيا. أما هذه وحتى أن تستطيع يعني بانضمامها إلى الناتو الآن، السويد تصبح سوق يعني استهلاكية وسوق تسويقية للبضائع الأمريكية، وهذا ما تسعى إليه. يعني أمريكا لها بعد أمني وبعد اقتصادي في جلب هذه الدول إلى حلف الناتو، بسبب أنها تريد يعني أن تبقى الدولة الأحادية القطب في العالم، والتي تريد أن تنمي اقتصادها على حساب هذه الدول الصغيرة التي تستخدمها في مشروعها الاستعماري التوسعي.
على خلفية الهزائم التي منيت بها كيف، وصف ستولتنبرغ انضمام السويد إلى الناتو بأنه إشارة لبوتين بأن أبواب التحالف مفتوحة. دكتور، هل تتوقع المزيد من التوسع في هذا التحالف؟
يعني لا أتوقع أن يعني هناك يعني توسع أكثر، لأن هناك خطوط حمر تفرضها روسيا في المنطقة الأوروبية، لأن روسيا لن تسمح بأي خطوات على حدودها من يعني مثل أوكرانيا أو غيرها أن تتشجع لأن تطلب الانضمام إلى الناتو، لأنه هذا تهديد للأمن الروسي وتهديد للأمن الأوروبي، لأن روسيا كما أخذت خطوات لمنع هذا الخطوات في العملية الخاصة العسكرية التي قامت بها في أوكرانيا، فهي مستعدة إذا ما تهددها أمنها القومي ويعني محاولة محاصرتها وعزلها أن لا تتردد أبدا في إعادة أن تقوم بعملية عسكرية خاصة أخرى في أي دولة تريد أو تفكر بالانضمام إلى حلف الناتو.
لماذا أوروبا والدول الأعضاء في الناتو كلهم يتجاهلون حساسية روسيا من توسع الناتو شرقا واعتبار خط أحمر؟
طبعا روسيا دولة عظمى، دولة نووية، دولة صاعدة، أصبحت يعني كانت بعدما تفكك الاتحاد السوفيتي كانت لم يكن لها دور سياسي في العالم، ولكن بعد مجيء الرئيس بوتين حاول إعادة أمجاد روسية وإعادة أن تصبح روسيا في من الدول التي يعني صانعة القرار في العالم. لذلك هي ذهبت إلى سوريا وحاولت أن يعني أن تقضي على الإرهاب الذي كانت أمريكا تحاول أن تريد امتداده من روسيا نحو الحدود الروسية. فلذلك من ذلك الوقت بدأت روسيا لاعب أساسي ورقم صعب في المعادلة السياسية الدولية. فلذلك وهناك لها يعني جيش قوي جدا وهي يعتبر من ثاني الدول الجيوش العالمية وهي من الدول المتطورة سياسيا عسكريا وأمنيا. فهذا ما يخوف أمريكا من صعود كتب أو أقطاب متعددة القوى والأيديولوجيات تنافس أمريكا في الاقتصاد وفي السيطرة على العالم وعلى الهيمنة. فلذلك هذا أمريكا تحاول استنزافها من خلال دعم اللامشروط لأوكرانيا بهذه الأموال والأسلحة من أجل استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا، ولكن فشلوا في ذلك طبعا. وكذلك فرضوا العقوبات وهذه العقوبات فشلت أيضا وكان لها مردود عكسي على أوروبا وعلى العالم بأن الرب استطاعت روسيا احتواء كل هذه الخطوات التصعيدية من قبل أمريكا والحلف الناتو، واستطاعت أن تنتصر في الميدان حتى في أوكرانيا، واستطاعت أن تضم كثير من الأقاليم التي يسكنها الغالبية من الأصول الروسية. فلذلك يعني أمريكا فشلت في روسيا وهي تحاول تعويض عن فشلها، فشلت في أوكرانيا أمريكا، لذلك تحاول تعويض عن خسارتها في ذهاب نحو إقناع دول أوروبية في الانضمام إلى الحلف الناتو لاستفزاز روسيا ولمحاولة يعني منع هذه الدول من مد جسور التعاون وجسور يعني التبادل التجاري والعسكري والأمن.
الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد زين، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي عن توسعة جديدة في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال، سترفع طاقتها الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ما يمثل زيادة بنسبة 85% في الإنتاج.
وقال الكعبي إن التوسعة الجديدة ستكون باسم مشروع حقل الشمال الغربي. من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن، والإنتاج سيكلف مليارات، مضيفا أن القرار مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.
وتوقع الكعب أن يكون هناك شح بالغاز في السوق حتى مع هذه الزيادة، حيث قال من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة. الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك حاجة. أوروبا ستظل بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة لفترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها حتى الآن. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور يوسف أبو حليقة. أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك. يعني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي كشف عن توسعة جديدة في الإنتاج، ما أسباب هذه الخطوة القطرية برأيك؟
اولا يعني قطر اكتسبت خلال يعني السنوات الماضيه خلال اكثر من 25 سنه اكتسبت سمعه قويه جدا بانتاج الغاز المسال وكفاءتها وقدرتها على تمديد، واعتمدت عليها دول اسيا بالخصوص وكانت ناجحه. واكبر دليل ذلك يعني دول عالميه مثل اليابان مثل الصين مثل حتى الدول الثانيه، وجدت قطر هي المنفذ صحيح استقبال الغاز المسال القطري وهيئة هذه الدول لدخول العصر الحديث. إذن يعني قطر تعتبر من الإنتاج الغاز المسال مسيرة ناجحة لكل المجالات. هذه يعني الخبرة التي اكتسبتها قطر منذ إنشائها حقل الشمال في 1990 إلى الآن أعطت يعني روح حيوية وردود فعل للتوسعة. وهناك يعني هذا الزيادة نلاحظ الدول قريبة من حتى أمريكا وأوروبا أرادت أن تستقبل الغاز القطري وتتعامل معها حبا في النجاح وحبا في الوفاء بالتزامات قطر بالتمويل. هذا هي يعني في رأيي الأسباب. وقطر حريصة على أن تحافظ على إمدادات الغاز لكل الدول من ضمنها العالمية. فلذا يعني موجود هذه الفكرة منذ البداية إلى إن شاء الله في المستقبل. وهذا ما أكدها وزير الطاقة في ذلك السيد شريد الكعبي. نعم.
وكيف سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية برأيك؟
أولاً خلنا نرى يعني السوق العالمية في توسع، والعالم قد يكون في خلال العشر سنين القادمة طلب فوق 50% عن الحاضر عالمياً. فهذا يعني لن يغطي. يعني قطر طلب منها لفترات السنوات الماضية تغطية كثير، وكان حقل الحالي اللي هو 77 مليون طن لن يغطي تكاليف. هناك بلدان زي الهند، بنغلاديش، حتى سريلانكا طلبت من قطر هذه الزيادة، وهم أوروبا طلبت من قطر زيادة، لكن قطر لا عندها الكفاءة. المشروع الموجود حاليا يغطي 77 مليون طن، وهناك طبعا استثمارات ضخمة أدت في التالي إلى أن ب 2024 أو 25 حيزيد الإنتاج إلى 100 و 126. طبعا طلب منها أكثر من ذلك، لأن لو تركت قطر هذه على أساس تغطي فقط الفترة الإنتاجية هذه حيكون تضخم كبير على أسعار الغاز، وحيرفع الأسعار، وحيكون عالميا يعني أزمات متتالية في تنفيذه. لذا قطر سباقة لمساعدة العالم في عدم التضخم اقتصاديا في أسعار الغاز البترول المثال لها. وطبعا الأسواق الموجودة تتبعها، يعني أسواق آسيا، أسواق قريبة من قطر هي الجاذبية لقطر أكثر منها من الدول البعيدة زي أوروبا أو حتى أمريكا. وهذا لا يمنع قطر أن تغطي الطلبات الموجودة وتساعد حلفاء والمصدر إمدادات الغاز إلى هذه الدول في أي ظروف. فإذن هي جهود قطر الحفاظ على مركزها والحفاظ على أسعار الغاز عالميا في خلال فترات القادمة.
يعني من المستفيد من هذه الزيادة بعد قطر برأيك؟ يعني قطر معلوم أنها تبيع الغاز، وبالتالي الربح والمربح مع قطر، أما الدول الأخرى ماذا عنها؟
اولا يعني قطر هي من استفاده، حيكون في ايرادات ضخمه جدا الى قطر، وهذا شيء طبيعي جدا. فقطر اولا هي المستفيده، ثانيا هي عندها خبره في مجال صناعه الغاز وتسهيله، ثالثا قطر يعني اضافت او استثمرت المليارات من الدولارات في هذا المجال. ثانيا من المستفيد في ذلك المورد المصدر الطاقة الكهربائية التي حتستخدم الغاز الطبيعي في هذه البلدان. نرى مثلا دول كوريا عندها في تضخم وفي تطور سريع في الصناعات الطاقة، تحتاج إلى طاقة كهربية، والعالم يتحول الآن من الطاقة استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة. فهذا يعني هناك ضغط كثير باستخدام الطاقة النظيفة خصوصا الخالية من الغازات والأعشاب وحتى الفحم. لذا يعني قطر حريصة، العالم حيستفيد من ذلك بكلها. ومن هذا السبب قطر فعالة في المحافظة على إقليميا وعالميا على البيئة، وهذا من أهم ما تهتم فيها الدولة عالميا وتساهم في الحفاظ وحفاظ على الصناعة بمستوياها في حالة التطور السريع كما لاحظناه باستخدام التقنية الحديثة.
وبرأيك هل سيضر ذلك بالغاز الإيراني والروسي؟
طبعا لا، العالم محتاج أكثر في تضخم وأكثر من 50%، يعني منتاج الحقل الغاز الإيراني والروسي هناك طلب إضافي، وهذا حيضيف ويساعد على الأسعار، محافظة على الأسعار وليس منافسة لهم، وهذا ما لاحظنا. قطر حريصة على أن تكون الأسعار العالمية في ارتفاع طفيف أو من ضمن المردود الحالي وليس منافس. كل هذه الدول حتكون قادرة على تمديد الغاز العالمي بسبب استقبال لهم. فإذا قطر حريصة مع الجهات الأخرى مع الدول الثانية بالمحافظة على الغاز النظيف في تمويل دول قريبة منها وغيرها من ذلك.
من الدوحة المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور يوسف أبو حليقة، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الفقرة الأخيرة لنحكي قصة عائلة نازحة تحول خيمتها إلى مكان لتصليح الدراجات الهوائية في دير البلح وسط قطاع غزة.
خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة معاناة كبيرة في صفوف النازحين وزيادة لحالات الجوع، وأدى تراجع دخول المساعدات إلى تعمق الأزمة في القطاع وعدم حصول المواطنين على حاجتهم من المواد الغذائية.
ومع انقطاع الوقود وتدمير البنية التحتية والطرقات، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار، مما جعل بعض العائلات النازحة يعملون في إصلاحها لتأمين أبسط الاحتياجات اليومية.
عائلة عيد من حي الزيتون بمدينة غزة نزحت بعدما دمر الجيش الإسرائيلي بيوتها وممتلكاتها ومحالها التجارية، ووجدت العائلة نفسها في خيمة في دير البلح وسط القطاع. وفي ظل نقص المساعدات لجأت للعمل في مهنة أحد الأبناء وهي تصليح الدراجات الهوائية.
تقول منور الراعي لوكالة سبوتنيك:
احنا كنا جايين نازحين، كنا من سكان غزة زيتون، فنزحنا عن مغازي، من المغازي اجينا عدير البلح، ما لناش مصدر رزق، ما حدش دور علينا، ما حدش طلع فينا، فاضطرينا احنا اولادي يرجعوا لصامعتهم القديمة يشتغلوا يعملوا بسكليتات، والحمد لله رب العالمين بدخلوا 20-30-40 حسب ما ربنا بيبعث لنا الرزق، والحمد لله رب العالمين. اضطرينا احنا للشيء هذا علشان انه ما فيش مصدر رزق، وانت عارف كمان وسيلة الاتصالات والمواصلات صعبة جدا، فزي ما انت شايف البسكليتات هي اللي ماشية في المجال هالايام في وقتنا هذا.
وبسبب نقص الوقود وتدمير الطرقات، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار، حتى أن الدراجة باتت تستخدم في نقل المصابين إلى المستشفيات. لذلك أصبحت ورش تصليح الدراجات رائجة في ظل الحرب، فالطرقات المدمرة والممتلئة بالأحجار وركام البنايات المهدمة وتعد السبب في سرعة دمار عجلات الدراجات الهوائية.
الحمد لله رب العالمين، زي ما تشاهد كويس جدا وتمام، يعني الحمد لله ربنا، يعني قبل الحرب ما كانش في إقبال زي هيك، كان الشغل خفيف جدا، أما لقيت الشغل زي ما انت شايف الشباب يعني في شغل، يعني ممكن أحيانا يعملوا 40 ممكن يعملوا 30 ممكن، أصلا لما جينا ما كانش معنا ولا شيء، يعني الأولاد أخذوا وتواصلوا مع جماعة هنا وساعدونا، وزي ما انت شايف هذا الولد والثاني مسؤولين عن 5 عيال، انا عندي 5 عيال، يعني عندي 5 اولاد بنسوانه، وعندي بنت عندها 4 اطفال متبنيينها اخوتها، والحمد لله رب العالمين. ما زي ما انت شايف الشغل دوري انا اني انا بساعد، بقى في قبالهم براعيهم، من إنه يمشوا حالهم. فأنا بطالب إنه الأمان، إنه رجع لبيوتنا، نمارس حياتنا تاني بغض النظر إنه ينقصت من قصات، ولكن بدنا إحنا بيوتنا، بدنا نرجع لبيوتنا.
يتجمع عدد كبير من الدراجات الهوائية أمام خيمة النزوح لعائلة عيد في دير البلح. تقوم العائلة بتصليحها ويعمل مع الأب والأم أبناؤهم الخجولين من عدسات التصوير والذين يفضلون العمل على الكلام.
وبعد يوم شاق تجني العائلة مبلغا زهيدا لا يتجاوز في أحسن الحالات 15 دولارا، وهذا لا يكفي سوى لشراء وجبة واحدة للعائلة إن أمكن في ظل ارتفاع أسعار السلع في القطاع. لكن تصليح الدراجات هي المهنة المتوفرة حاليا.
وبهذا صدد تحدث لسبوتنيك عيد الرعي.
جينا عاد صار الحرب، جينا واحد بيشتغل هالقيته أرزقه في الحطب، واحد قاعد والثاني بيشتغل في البسكليتات في دير البلح. يعني بيجوا ناس، احنا ابو 50 شيكل اللي بيعملوها باليوم، ابو 10 بسكليتات والباقي بيبقى خربان وما في، يعني بس ايش للاطفال. عندي 12 عيله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في العاصمة الروسية موسكو. قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تبرر هجمات أنصار الله على سفن التجارة، ولكن الولايات المتحدة ليس لها الحق أيضا في إطلاق النار على اليمن في هذا الصدد.
بدأت الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بعد إقراره جملة من الملفات الأمنية والقضايا الإقليمية الملحة، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الكريملين اطلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا. وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي أنه بشكل عام ربما تكون حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو، بالطبع عنصرا جديدا مهما للغاية. ولقد أخذنا جميع التصريحات في الاعتبار ونعرف جيدا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن الإبادة الجماعية في غزة بكارثة القرن الدبلوماسية قائلا إن استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية وتوسيع نطاق الحرب تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى مقتل أكثر من 30,000 شخص، أي 70% منهم من النساء والأطفال.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في تحيته للمشاركين والضيوف في المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية محبو روسيا بأن الحركة الروسية الدولية تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة محاولات الغرب الجماعية لعزل روسيا، وتساعد في نشر معلومات موضوعية عن البلاد في الخارج.
رأى حزب الله اللبناني أن مواجهة إسرائيل في جنوب لبنان لمصلحة غزة ولمصلحة لبنان، مؤكدا أن ما استخدمته المقاومة من أسلحة حتى الآن هو الحد الأدنى، إذ قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي توسيع سيكون مقابله توسع، وأي تجاوز للحدود سيؤدي إلى تجاوزات للحدود بالنسبة إلينا. ليس هناك ما يوقفنا إلا قرارنا وتقديرنا بأن المصلحة ما نقوم به، لكن عندما يتوسع الاعتداء فالمصلحة أن نوسع لنمنع هذا الاعتداء من أن يتمادى ومن أن يحقق أهدافه. إسرائيل تدمر في جنوب لبنان، لكن المقاومة أيضا تدمر عندهم، وخسائرهم أيضا ستكون كبيرة. المواقف السياسية والاعتراضات الشكلية لا تردع إسرائيل، وحده السلاح والمقاومة يمكن أن يردعها.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.